فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا
كلهم
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
تأمل في قوله أعين الناس، يعني أن الناس كلهم في حدة وإبراهيم بمفرده في حدة.
على أعين الناس لعلهم يشهدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
يا عباد الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. أليس منكم رجل رشيد؟ بلغت الغربة بلوط عليه السلام أنه يريد أن يقف معه رجل واحد.
هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
يا أهل السنة، يا أصحاب المنهج السلفي، الأخوة الأخوة، التلاحم التلاحم. أخوك يحتاج إليك، أخوك ليس له غنى عنك، أخوك يراك مهونا لغربته، مخففا من كربته. مهما حصل بينك وبين أخيك من أمور الدنيا وفتنها ومشاكلها وحظوظها، لا تجفوه، أنت محتاج إليه بعد الله وهو محتاج إليك. لذلك فإن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء، فإنهم غرباء.
عنوان المحاضرة:
كشف الكربة كربة عن أهل الغربة غربة.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إخواني في الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحد، لا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. ومن أجل هذه النعم ما نحن فيه الساعة، هذا المجلس المبارك الذي نتقلب في رياضه، بل هو الروضة إياها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. هذه المجالس التي تعقد بعد انقطاع، ولا زالت أيام الفتن تشتعل نيرانها وظلماتها محلولكة، ومع ذلك فأهل السنة والجماعة عازمون على المضي قدما في طريق الدعوة إلى الله وتعليم الناس. ولعلنا ندخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فإن الدعوة إلى الله عز وجل دروسا ومحاضرات من العبادات العظيمة، من العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ويبتغى بها وجه الله والدار الآخرة. والأيام كما سمعتم لا زالت تتمخض بالفتن، ولا زالت ظلمات الفتن محلولكة، ومع ذلك فالأمور على خير، اللقاءات مستمرة والدروس مستمرة والزيارات متواصلة، ونسأل من الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد والرشاد والإخلاص في القول والعمل. إخواني في الله، نجتمع في هذه الليلة على مائدة الكتاب والسنة لنتناول من أطرافها حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطعم شيئا من أكله ونشرب شيئا من معينه ونرتشف رشفة من رحيقه. تلكم الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج بها الأمة من الظلمات إلى النور. في هذا المجلس سنتناول منها حديثا، هذا الحديث عظيم جدا لمن تدبره وتأمل فيه، إنه حديث يتحدث عن مأساة ومواساة، حديث يتحدث عن كربة وتفريجها، ويتحدث عن مشكلة وحلها. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في روايات خارج مسلم قيل من هم الغرباء، فقال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل، وفي لفظ هم قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره، وأبو هريرة اشتهر بكنيته واختلف في اسمه على نحو 30 قولا ذكرها الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، ورجح منها عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر. أسلم عام خيبر وشارك في غزوة خيبر، ثم إنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه كثيرا لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم على شبعة بطنه، لذلك يسميه بعض العلماء بحافظ الصحابة. ولقد كان يشكو النسيان إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم له في ردائه ثم ضمه إليه فلم ينسى حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد، كما جاء ذلك في الصحيحين. إذن فهو من المكثرين من رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيء بالشيء يذكر، فالمكثرون في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 7، أكثرهم رواية، أكثر 7 المكثرين هو أبو هريرة، فقد روى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جمع الإمام السيوطي المكثرين من رواية الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والبحر، ما الذي أراد بالبحر عند من هذا؟ قال: والبحر. عبد الله بن عباس. وما الذي أراد بزوجة النبي؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فأكثر المكثرين 7 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راوي حديثنا هذا أبو هريرة رضي الله عنه، يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غربة الدين في بداية الدعوة إليه وفي آخر الزمان. والغربة في اللغة هي الشيء الغير مألوف زمانا ومكانا، الشيء الغير مألوف زمانا ومكانا. ويمكننا أن نعرف الغربة اصطلاحا من خلال الحديث المتقدم ورواياته بقولنا: الغربة هي الثبات على الحق مع قلة المناصر وضعف المؤازر وتكالب الأعداء. الثبات على الحق مع قلة المناصر وضعف المؤازر وتكالب الأعداء. بدأ الإسلام غريبا يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلم يستجب له إلا القلة القليلة من الضعفاء. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعبد وامرأتين وأبي بكر. وهذا في بداية الدعوة إلى الإسلام، لم يرى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 أعبد، منهم بلال وامرأتين خديجة وسمية وأبو بكر. يقول سعد بن أبي وقاص: ولقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، أي 3/3 دخلوا في الإسلام. ويقول عمرو بن عبسة: ولقد رأيتني وأنا ربع الإسلام، أي 4/4 دخلوا في الإسلام. عمرو بن عبسة الذي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ويريد بالحر أبو بكر وبالعبد بلال. بدأ الإسلام غريبا يوم أرق النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: وصباحا، فاجتمعت إليه بطون قريش فقال لهم: إذا قلت لكم بأن في سفح هذا الوادي عيرا تريد أن تغير عليكم، هل أنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال: إني رسول الله بين يدي عذاب شديد. فلاقى النبي صلى الله عليه وسلم غربة عظيمة، أتدرون أول ما لاقى الغربة ممن لاقاها؟ لاقاها من عمه أبي لهب الذي كان من المفترض أن يكون معه وأن يقف إلى جانبه. قال له: تبا لك سائر اليوم، أما جمعتنا إلا لهذا؟ أواه أواه، أن يكون عدوك هو أحد أقاربك يجفوك ويصد عنك، إن هذا من الغربة بمكان. تبا لك سائر اليوم، أما جمعتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله مواساة له وتهوينا عليه من هذه الغربة سورة كاملة في ذم أبي لهب. بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بدأ الإسلام غريبا يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في الأسواق: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه أبو لهب ومن معه من المشركين وراءه يقولون: لا تصدقوه، كذاب صابئ، مجنون ساحر، وقد اغتر من اغتر بكلام عمه أبي لهب، ولا غرو إن اغتروا، يقولون هو عمه وهو أعلم الناس به.
بدأ الإسلام غريبا يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المواسم، مواسم الحج ومواسم الأسواق كمجنة وذي المجاز، ويذهب إليها يعرض نفسه على القبائل يريد منهم النصرة والإيواء، من ينصرني من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. والقبائل تحذر فتيانها من النبي صلى الله عليه وسلم، احذر غلام قريش لا يفتنك. حتى وفق الله عز وجل الأوس والخزرج الأنصار لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه. بدأ الإسلام غريبا يوم أن أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا من كفار قريش. كان يمر صلى الله عليه وسلم من مجالسهم فيقولون ساخرين: هذا ابن أبي كبشة يزعم بأنه يحدث من في السماء، هل كلمت من في السماء اليوم؟ استهزاء وسخرية. بدأ الإسلام غريبا يوم أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة والمشركون جلوس، فقاموا إليه يتجاذبون ويتدافعون، كل يدفع من عنده، إلى أن أخذ عقبة ابن أبي معيط خرقة فخنق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر ودفعه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ بدأ الإسلام غريبا يوم أن وضعت سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يقول عبد الله بن مسعود: كان المشركون في ناديهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أبو جهل: من يذهب ويأتي بسلا جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد؟ فقام أشقى القوم وجاء بسلا الجزور ووضعها على ظهره الشريف، فجعل القوم من قريش يتضاحكون ويمين بعضهم فوق بعض من الضحك والسخرية. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر إليه لا أستطيع أن أفعل له شيئا، لأنه لم تكن لي عشيرة تمنعني هو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلت سل الجزور على ظهره ويتحرك، إلا أنه لم يستطع أن يفعل شيئا. قال: حتى إذا أتت فاطمة وهي جويرية فأخذت السل من ظهره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة، وسمى آخرين فقتلوا في غزوة بدر. بدأ الإسلام غريبا يوم أن عزم أبو جهل على أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وهو ساجد، وقبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم العناية الإلهية، فرأى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خندقا وأجنحة وأهوالا، فجعل يتراجع إلى الوراء وينكص القهقرى. قال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. بدأ الإسلام غريبا يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لأهل مكة فيسمعهم القرآن، فيأتي النضر بن الحارث ويصرفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فيحدثهم بأحاديث رستم واسفنديار وملوك الفرس، ويقول: أيهما أحسن حديثا، أنا أم محمد؟ فيتضاحكون. بدأ الإسلام غريبا يوم أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض عليهم الإسلام، فلم يجيبوه وحرضوا عليه صبيانهم ومجانينهم يقذفونه بالحجارة، وكان أكثر الرمي في قدميه حتى أدميت، وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة، وكانا موجودان ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له ما حصل فلم يحرك ساكنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في بستانهما، فمضى وما درى بنفسه إلا وهو بقرن الثعالب قد أصابه الجهد. فنزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال: يا محمد، أي ملك الجبال، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. بدأ الإسلام غريبا يوم أن حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته في شعب أبي طالب حصارا مرا لا يشترون ولا يباع لهم ولا يناكحون ولا ينكحون، حتى أكلوا ورق الشجر وبعروا كما تبعر الجمال. دام ذلكم الحصار 3 سنين. بدأ الإسلام غريبا يوم أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو لا يريد الخروج منها، قال عند أن خرج منها: لولا أن أهلك يخرجوني منك لما خرجت، إنك لأحب البلاد إلي. بدأ الإسلام غريبا في غزوة أحد يوم أن شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة فوق رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وسقط في حفرة من الحفر التي كان يحفرها أبو عامر الفاسق يكيد بها للمسلمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسفت الدم من وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقول: كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم. في هذه الغزاة فقد النبي صلى الله عليه وسلم الأحبة وأجلة الصحبة، فقد حمزة ذلكم الرجل الذي بإسلامه أعز الله الإسلام والمسلمين، فقده النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، قتله وحشي بن حرب، ما خرج من مكة إلا لقتله، لا يريد شيئا إلا حمزة. يقول وحشي: وهو يروي خبر مقتل حمزة قال لي جبير بن مطعم وكان سيده: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. قال: وكنت أرمي بالحربة رمي الحبشة قلما يخطئ الهدف. قال: فخرجت مع الناس وكانت تمر به هند بنت عتبة فتقول له: ويه أبا دسمة اشفي واشتفي. قال: فإذا أنا بحمزة في خضم المعركة كالجمل الأورق يضرب هذا ويقتل هذا، حتى إذا جاءه سباع بن أم أنمار فقال له: هلم إلي يا ابن أم مقطعة البذور، وكانت أمه تقتن النساء، هلم إلي يا ابن أم مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال: فضربه ضربة كان كأمس الذاهب. قال: فبينما هو كذلك وقد اختبأت له وراء حجرة أو صخرة، قال: فأخذت حربتي وهزستها حتى رضيت عنها ثم دفعتها إليه فوقعت في فنته وخرجت من بين وركيه، وكان ذلك آخر العهد به. لقد تأثر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بمقتل حمزة رضي الله عنه، حتى أنه رأى نساء الأنصار يبكين قتلاهن فقال: إلا حمزة لا بواكي له، فبكينا. ثم نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. في هذه الغزاة قتل مصعب بن عمير ذلكم الشاب الذي كان أنيقا في الملبس وفي العطر، ذكروا أن عطره كان يجلب له من اليمن فيمر في زق من أزقة مكة فيمكث ذلكم العطر، تمكث رائحته 3 أيام من شدة فوحانه وعظيم شذاه. هذا الشاب الأنيق عند أن أسلم خشوشا ونبذ هذه الدنيا وتركها وطلقها لما قتل في هذه الغزاة، وهذا هو شاهدنا، لم يجدوا له كفنا سابغا، بردة إذا غطوا بها رأسه بدت رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الأذخر. في هذه الغزاة قتل أنس بن النضر ذلكم البطل المغوار والشجاع الذي لما انهزمت معنويات الناس بعد سماعهم بتلكم الإشاعة أن رسول الله قد قتل لم تنهزم معنوياته. يقول ابن القيم رحمه الله: لما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر، جاء إلى جماعة من الصحابة وقد ألقوا ما بأيديهم من السلاح فقال لهم: ما لكم؟ قالوا له: قتل رسول الله. فقال لهم: وماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم ذهب وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتبر إليك مما صنع هؤلاء. ولقي سعد بن معاذ في طريقه فقال له سعد: كيف تجده؟ فقال له: واها يا سعد، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. إيهن يا أنس بن النضر، اشتقت إلى الجنة حتى شممت ريحها واستنشقت عبقها وأنت في الدنيا؟ وأما نحن زكمت أنوفنا فأصبحنا لا نشم إلا جيف هذه الدنيا ونتنها.
واها يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد. ثم مضى يقاتل حتى قتل وبه جراحة عظيمة 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه. 70 من خيرة الصحابة قتلوا في هذه الغزاة، إضافة إلى ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذية. أليس هذا من الغربة بمكان؟ بدأ الإسلام غريبا. يوم أن أوذي الصحابة رضوان الله عليهم أذى شديدا، يوم أن قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أدعو إلى الإسلام بين قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا قليل. فما زال أبو بكر يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن له، فذهب أبو بكر الصديق وحمد الله وأثنى عليه ودعا إلى الله ورسوله، فقام إليه المشركون يضربونه، وجاء عتبة فجعل يضربه بنعلين مقصوفتين فرك على بطنه، وجعل يضرب وجهه بنعليه المقصوفتين حتى أدمي وجهه فما عرف أنفه من وجهه. تدخل قومه من بني تميم وأخذوه وهم لا يشكون بأنه ميت، وما زالوا يكلمونه حتى أفاق في آخر النهار، فأول ما أفاق قال لهم ماذا فعل رسول الله، فلاموه وعاتبوه، فقال لهم لا آكل ولا أشرب حتى أطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، ولما نظر إليه رق له رقة شديدة. بدأ الإسلام غريبا يوم أن كانوا يأخذون بلالا الحبشي إلى بطحاء مكة ويضعون على صدره صخرة عظيمة يريدون منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر آلهتهم بخير، وهو لا يزيد على قوله أحد 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 أحد. بلال الذي حاول معه المشركون أن يخرجوا كلمة سب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثناء على آلهتهم فلم يجدوا ذلك، وجدوا من بعض الصحابة إكراها ولم يجدوا ذلك من بلال، فقد استعذب العذاب في سبيل الله وهانت عليه نفسه. بدأ الإسلام غريبا يوم أن أخرجوا أسرة كاملة إلى بطحاء مكة يعذبونها، ياسر وعمار وسمية، أسرة كاملة أسلمت، فكان مصيرها بطحاء مكة تتلظى بحرارتها وتنهال عليها سياط أبي جهل، فما زال يعذب سمية حتى طعنها في فرجها فقتلها، وما زال يعذب ياسرا حتى قتله، وما زال بعمار حتى أكرهه على بعض ما يريد. فدأ الإسلام غريبا يوم أن أتي بخباب بن الأرت ووضع على حجارة محماة، وجاءوا بمثوى حديد فوضعوه على رأسه، مما جعل خبابا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتكائه وقال إن من كان قبلكم يضرب في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه
ما يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم أيها الناس، بدأ الإسلام غريبا بهذه الابتلاءات التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا من غربة الإسلام في بدايته ما لاقاه أنبياء الله ورسله، فإنهم حين دعوا أقوامهم إلى هذا الدين لاقوا غربة عظيمة، ذكر الله ذلك عنهم في كتابه الكريم، لا لشيء إلا لنستفيد كيف نواجه الغربة كما واجهوها، وكيف نستعد للغربة كما استعدوا لها. فقد واجهوها بثلاثة أمور. أنبياء الله ورسله واجهوا الغربة وعظيم الكربة التي وجدوها من أقوامهم بثلاثة أمور. إذا واجهت بها الغربة فإنها ستنجلي عنك، وستكون العاقبة لك كما كانت لرسل الله. الأمر الأول الثبات، فلم يتزعزعوا ولم يتضعضعوا ولم يتقهقروا ولم يتأخروا. الأمر الثاني الصبر، صبروا على البلايا والرزايا والأذية. الأمر الثالث الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء، وهذا جعلوه حلا أخيرا لمعالجة الغربة التي حصلت لهم. هذا نبي الله نوح عليه السلام يرسله الله عز وجل إلى قومه فيمكث فيهم زمنا طويلا ودهرا مديدا 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم مغبة ما هم فيه من الشرك بالله عز وجل، فوجد منهم الصد والرد والاستهزاء والسخرية، وجد منهم غربة عظيمة كالوا عليه التهم وأنزلوا عليه سيلا من السباب والشتم. قالوا عنه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا عنه: مجنون، مجنون وازدجر. قالوا عنه: افترى على الله كذبا أم به جنة. قالوا عنه: يا نوح، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فما كان من نوح عليه السلام بعد صبر مديد وبعد ثبات عظيم إلا أن رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل ودعا على هؤلاء الظالمين، فدعا ربه: أني مغلوب، أني مغلوب فانتصر. فاستجاب الله عز وجل له وكشف عنه الغربة وفرج عنه الكربة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يجد غربة من جهتين، يجدها من والده، وأواه أواه أن يكون والدك عدوك، أن يكون والدك يجفوك ويعاديك. وجد ذلك إبراهيم عليه السلام مع أنه كان يلين في خطاب والده ويتلطف في دعوته، يقول له:
يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
وبعد هذا اللطف وبعد هذا اللين ماذا يجد إبراهيم من آزر من ذلكم الوالد القاسي؟ يجد منه جفاء، يجد منه كربا وغربة. يقول له يا إبراهيم، دخل عليه بكلمتي وهو يخاطبه
يا أبتي
في كل خطاب يا أبتي، ولما جاء الدور عليه في الرد دخل عليه بكلمة ولدي. يا إبراهيم
لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا.
ومع ذلك إبراهيم يلاقي هذه الغربة وتلكم الكربة بالصبر والمصابرة والمسايسة. سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. يجد إبراهيم غربة من قومه، فعند أن كسر أصنامهم لم يجدوا أحدا يشير إليه بأصابع الاتهام إلا إبراهيم. لماذا؟ لأنه كان غريبا بينهم.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين.
قالوا
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
تأمل في قوله أعين الناس، يعني أن الناس كلهم في حدة وإبراهيم بمفرده في حدة. الناس كلهم ضد إبراهيم، على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا له
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
لأنه أفحمهم. لكن هل يا ترى سيقتنعون؟ لا، أهل الباطل الذين تغوغلوا في الباطل لا يقتنعون لأهل الحق مهما كانت حجج أهل الحق دامغة ومفحمة، لم يقتنعوا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما الحل؟ حل على هذا الفرد، على هذا الواحد، الجميع عليه، بمن فيهم والده، بماذا سيحكمون عليه؟
قالوا
من؟ قومه وفيهم والده.
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
ما أصعب هذه الغربة التي مر بها إبراهيم؟ الكل يحكم عليه بالإعدام، جميع الناس يحكم عليه بالإعدام. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فيجمعون ويزمعون على تحريقه ويورون نارا عظيمة فيضعونه في المنجنيق ليرمونه إليها لينهوا شيئا يقال له إبراهيم، يرمون بالمنجنيق وهو يهوي إلى تلكم النار. التجأ إلى الله عز وجل داعيا ومتوكلا في كشف هذه الكربة وفي ذهاب هذه الغربة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، فكان الجواب قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا. كلهم أرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نبي الله هود عليه السلام يرسله الله عز وجل إلى قوم عاد فيدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، فلم يرفعوا بذلك رأسا بل عادوه وآذوه وصدوه وردوه واستهزأوا به وسخروا منه وكادوا عليه. قالوا يا هود، يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تأمل في قوله فكيدوني جميعا، وكأنه يقول اعملوا لي المكائد كلكم، حيكوا لي المؤامرات جميعكم، لن أتضعضع ولن أتزعزع ولن أتراجع ولن أتقهقر ولن أتأخر ولن أتنازل، اعملوا ما شئتم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكانت العاقبة له، وكشف الله عنه الغربة وجل عنه الكربة. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وهكذا أيها الناس، نبي الله شعيب وجد غربة من قومه حيث أنهم استضعفوه، وما أصعب وكم هو مؤلم أن يستضعفك أحد من قومك، من أهل بلدك، من أهل حارتك، أليس كذلك؟ كم هو مؤلم أن يستضعفك أحد الناس يعرض عليك قوته ويتفاخر عليك بسطوته ويبطشك ويهينك ويتكلم عليك، أليس هذا مؤلم؟ نعم هذا مؤلم. ومن الغربة بمكان وجد ذلك نبي الله شعيب، حيث قال له قومه إنا لنراك فينا ضعيفا، إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فصبر شعيب عليه السلام وكانت العاقبة له، وأهلك الله عز وجل أولئك المتكبرين المتباهين بقوتهم، ألا بعدا لمدينا كما بعد ثمود. وهكذا موسى عليه السلام يلقى غربة من جهتين، يلقاها عند أن بعثه الله عز وجل إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله عز وجل. فلما كانت الدعوة موجهة إليه هو فقط، حس بغربة. كيف أنا واحد أواجه هذا الطاغية العظيم ولساني ليس طلق؟ فأحس بغربة، لذلك سأل من الله عز وجل أن يجعل له أخاه هارون وزيرا ونبيا، فاستجاب الله عز وجل له: سنشد عضدك بأخيك. فما أحوجنا أيها الناس أن يشد بعضنا أزر بعض، وأن يشد بعضنا عضد بعض، لأن الأخ بأخيه. الأخ إذا رأى أخاه يساعده وبجانبه ويضمد جراحه يأنس ويرتاح، وتهون عليه الغربة التي يجدها. يا أهل السنة، يا أصحاب المنهج السلفي، الأخوة الأخوة، التلاحم التلاحم. أخوك يحتاج إليك، أخوك ليس له غنى عنك، أخوك يراك مهونا لغربته، مخففا من كربته. مهما حصل بينك وبين أخيك من أمور الدنيا وفتنها ومشاكلها وحظوظها، لا تجفوه، أنت محتاج إليه بعد الله وهو محتاج إليك. والشاهد على ذلك طلب موسى من ربه أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا ونبيا، وهو نبي لكنه لسان حاله: لا غنى لي عن أخي يعضدني، لا غنى لي عن أخي الذي سيقف بجانبي وسيعينني. فهكذا فلنكن. وهكذا يذهب موسى مع أخيه هارون إلى فرعون، وهما في البلاط الفرعوني يعرضان دعوة التوحيد على فرعون، فيجدان منه غربة عظيمة، إذ بفرعون يتهدد ويتوعد ويزبد ويرعد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ويأتي بالسحرة الكثر لمجابهة موسى، ومع ذلك يغلب موسى عليه السلام، وفرعون لا زال لاجا في باطله وغيه. كل ذلك من الغربة التي وجدها موسى عليه السلام. كشف الله عز وجل عنه هذه الكربة، وجل عنه هذه الغربة بإغراق فرعون وملئه. جاءته غربة أخرى من بني إسرائيل يعاندونه ويتعنتون عليه، ما يريدون إلا خلافه. وهذا من الغربة بمكان، قومك تنصحهم، تريد لهم الخير، توجههم وترشدهم، وهم يخالفونك. وجد ذلك موسى عليه السلام، فمما وجده من ذلك قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن كان جوابهم النهائي، قالوا: لن ندخلها أبدا أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ف فشعر موسى بغربة، شعر موسى بغربة لأنه تخلى عنه قومه، ما طاوعوه، ما أجابوه، مع أنهم لو دخلوا تلكم المدينة سيفتحها الله عليهم. عبر عن تلكم الغربة بقوله:
ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم، محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون، عوقبوا بالتيه، يتيهون، فلا تأس على القوم الفاسقين.
الشاهد من ذلك أيها الناس أن موسى عليه السلام عند أن وجد الغربة جعل يدعو الله عز وجل على قومه الذين وجد منهم هذه الغربة، والتي حصلت منهم هذه المعاندة وذلكم التعنت. يا عباد الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء من الرسل الذين وجدوا الغربة عند دعوتهم لأقوامهم. نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام لما نزلت الملائكة الذين أوكل الله عز وجل إليهم إنزال العذاب بأهل سدوم بقوم لوط، مروا على الخليل إبراهيم، وبعد أن بشروه بالغلام الحليم العليم أخبروه بأنهم يريدون سدوم لينزلوا على أهلها العذاب، فجعل يجادلهم في قوم لوط. ذكر بعض المفسرين وجاء بذلك بعض الآثار أن إبراهيم قال لهم: أتعذبون قرية فيها 50 مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: ففيها 40؟ قالوا: لا. قال: ف30؟ قالوا: لا. قال: ف20؟ قالوا: لا. قال: ف10؟ ف5؟ وهم يقولون: لا. قال: فتعذبون قرية فيها مؤمن؟ قالوا: لا. فقال لهم: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، كما قال الله عز وجل: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. وصلوا إلى سدوم، وجدوا لوطا في خارجها، فلما رآهم كما قال الله عز وجل سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. فقالوا له: ضيوف يريدون منك القراء، وقومه قد نهوه أن يضيف أحدا، أولم ننهك عن العالمين؟ فما كان من لوط إلا أن أخذهم إلى بيته، وهو في الطريق إلى البيت جعل يعرض لهم ويقول: إن هؤلاء القوم قوم سوء، وهم لا يتكلم. مشى قليلا فقال: إنهم قوم سوء وهم لا يتكلمون. في الثالثة: إنهم قوم سوء. هو يريد أن يكرمهم لكنه يخاف عليهم من قومه. فلما قال ذلك ثلاثا، لأن الملائكة أمروا بألا ينزلوا العذاب على أهل السدوم إلا بعد أن يشهد عليهم نبيهم، ثلاثا وصلوا إلى الدار. خرجت عجوز السوء وأخبرت قومها بالضيفان، فجاءوا كما قال الله يهرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فخاطبهم لوط من وراء الباب: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هؤلاء ضيفي، هؤلاء بناتي، أي بنات القبيلة، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هذا هو شاهدنا من القصة. تأمل يا عبد الله في قول نبي الله لوط: أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟
بلغت الغربة بلوط عليه السلام أنه يريد أن يقف معه رجل واحد، يريد من ذلكم الجمع كله رجل واحد يقف معه ويعيده ويسانده. أليس منكم رجل رشيد؟ هل يوجد رجل واحد فقط يفهمني ويعينني ويدفع عني شركم؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فخرج جبريل عليه السلام ولطمهم بجناحه فطمست أبصارهم، ثم قالوا للوط إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه وما هي من الظالمين ببعيد. بدأ الإسلام قريبا وسيعود كما بدأ. هذا زمان عودة غربة الإسلام، هذا زمان مجيء غربة الإسلام وعودتها. هذا الزمان الذي نحن فيه آخر الزمان، فالغربة حاصلة وهي على قسمين: غربة عامة وغربة خاصة. فالغربة العامة هي غربة أهل الإسلام بين أهل الكفر، فأهل الإسلام قليل بين أهل الكفر. جاء في جامع الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم في أهل الكفر إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. هناك إحصائية في عام 2014 أن عدد سكان العالم بلغوا أكثر من 7 مليار، المسلمون منهم 1.25 مليار، المسلمون من 7 مليار 1.25 مليار، فالمسلمون قليل بالنسبة لأهل الكفر، وهذا يعد من الغربة، من الغربة العامة أن أهل الكفر يتحكمون بالمسلمين ويحتلون كثيرا من أراضي المسلمين، وإن لم يحتلوا أراضينا فقد احتلوا أفكارنا بتلكم الأفكار الهدامة المصادمة للإسلام. فلسطين تحت احتلال اليهود أكثر من 50 سنة، العراق خربوها وجعلوا عليها من أجندتهم من يسعى في تخريبها وإفسادها من الرافضة، سوريا خربوها، وهكذا اليمن ساعون في تخريبها، وذلك بتجنيد الحوثي يفسد فيها كيف شاء وهم يغازلونه. دول الغرب يغازلون الحوثي، وإلا أين قرارهم 2000 وكذا أن الحوثي يخرج ويضع السلاح وإلى غيره؟ لم ينفذ، لأن هذا عبارة عن تغطية، عبارة عن مغازلة، عبارة عن كذب ومين ومراوغة. لا تصدق أن ثمة عداوة بين إيران وأمريكا، هذه لعبة. الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، الهدف ضرب الإسلام والمسلمين أينما كانوا وأينما حلوا. من غربة الإسلام من أهله أنهم يفتخرون بأعداء الإسلام، بعض المسلمين يفتخرون بأعداء الإسلام ويشجعون أعداء الإسلام، يشجعون الكفار لا سيما المغرمين في كرة القدم، يشجعون كفارا نصارى يهود منهم بلا ديانة وثني، ومع ذلك يشجع من قبل كثير من أبناء المسلمين. برشلونة وما أدراك ما برشلونة، وريال مدريد هذه البلاوي، يشجعون، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لآلامهم. يا من تشجع برشلونة، أتدري هذا الفريق
عائدات المباريات التي يحرز فيها النصر ينفق منها على كثير من كنائس النصارى، ينفق من هذه العائدات التي يشجع على المباريات التي تخرج منها على كنائس النصارى ليعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الناس، كم وكم سنذكر من غربة الإسلام وضعفه وضعف كثير من أهله بسبب بعدهم عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هو الحل لانكشاف هذه الغربة ولانجلاء هذه الكربة عن المسلمين؟ الحل هو العودة الصحيحة إلى الإسلام، إلى الإسلام الصحيح، الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله، الإسلام الصافي من البدع والخرافات، الإسلام الصافي من الشركيات والخزعبلات. ليس بإسلام الرافضة ولا بإسلام الصوفية ولا بإسلام الخوارج التكفيريين ولا بإسلام المبتدعة ولا بإسلام الحزبية، بإسلام السنة، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. متى ما رجع الناس إلى هذا الدين وأخذوه من منبعه الصحيح من الكتاب والسنة، وأخذوه من أهله، من أهل السنة والجماعة، فإن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، حينها يرجع للأمة عزها ومجدها، وترتفع عنها الغمة وتذهب عنها الغربة والكربة بإذن الله عز وجل. وأما بالنسبة للغربة الخاصة فهي غربة أهل السنة بين أهل الإسلام، فهم غرباء لكونهم قليل بين أهل البدع والفرق الضالة المنحرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم الجماعة، هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي نفهم من هذا الحديث أن 72 فرقة كلهم ضد أهل السنة، كلهم متكالبون على أهل السنة، وليس الأمر يقتصر على ذلك. 72 فرقة وما تفرع عنهم فصائلهم كلهم متكالبون على أهل السنة، وهذا من الغربة التي يعيشها أهل السنة والجماعة. فقد اتهموا بأبشع التهم ولقبوا بالألقاب الشنيعة قديما وحديثا، عشوية، مجسمة، مشبهة، وهابية، جامية، حدادية، حجاورة، إلى غير ذلك من تلكم الألقاب التي يرمون بها البراء بالعنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك من الغربة التي يعيشها أهل السنة والجماعة. لذلك فإن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. وأهل السنة هذه الغربة التي هم فيها لا تزيدهم إلا رفعة وقربا من الله عز وجل، إنهم قابلوها بما قابلها أنبياء الله ورسله والصالحون من عباده، إنهم قابلوا هذه الغربة بالثبات، إنهم قابلوها بالصبر، إنهم قابلوها بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كشفت عنهم ورفعت درجاتهم وحصل لهم ما يريدون وما يصبون إليه في الدنيا والآخرة بعز عزيز أو بذل ذليل بإذن الله عز وجل. فنعم أيها الناس، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم، قليل المباني، عظيم المعاني لمن تدبره وتأمل فيه. أحببت أن أعلق عليه بهذه التعليقات اليسيرة، وإلا فإنه لا تكفيه المحاضرة ولا المحاضرتان ولا أكثر من ذلك، لما فيه من غزارة المعاني ولما فيه من عظيم المواعظ والفوائد. فنسأل من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا للإشارة على هذا الحديث بما يستحقه، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أذهب عنا الكربة واكشف عنا الغربة. اللهم اجبر كسرنا فإننا مكسورون. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم شد أعضادنا ببعضنا بعضا، اللهم شد أزرنا ببعضنا بعضا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين وهداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم والإصغاء والمعذرة على الإطالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.